تقدم الكلام حول تقديمات القضية الحملية، وقلنا بأن موضوع القضية الحملية لا يخلو إما أن يكون جزئيا حقيقيا وإما أن يكون كليا. وقلنا إذا كان موضوع القضية الحملية كليا فإما أن يكون الحكم المحمول على الكلي بما هو كلي مع قطع النظر عن أفراد الموضوع وعن أفراد الكلي، وإما أن يكون الحكم بالمحمول على أفراد الكلي مع بيان كمية هذه الأفراد أو مع عدم بيان كمية هذه الأفراد. قلنا إذا كان موضوع القضية الحملية جزئيا حقيقيا يعني أننا نحكم بالمحمول على خصوص هذا الموضوع، على شخص هذا الموضوع، قلنا تسمى هذه القضية بالقضية المخصوصة أو بالقضية الشخصية. وإذا كان الحكم بالمحمول على الموضوع الكلي وكان الحكم على الكلي بما هو كلي مع قطع النظر عن أفراده، قلنا هذه القضية تسمى بالقضية الطبيعية. وإذا كان الحكم بالمحمول على أفراد الموضوع الكلي وإنما الكلي هو بمثابة المرآة العاكسة أو العنوان العاكس لهذه الأفراد والحكم في الواقع بالنسبة للأفراد، وحكمنا على الأفراد مع بيان كمية الأفراد، قلنا تسمى القضية محصورة، ومع عدم بيان الكمية يقال لها قضية مهملة. ثم قلنا بأنه وصل الكلام إلى هنا بأنه لا بد لكل قضية، وكما ذكرنا سابقا بأن الكلام أو المراد المنطقي من هذه القضايا التي ذكرت هي القضايا المحصورات الأربع، لأن المحصورة إما أن نحكم بالمحمول على جميع أفراد الموضوع فنقول القضية كلية، أو نحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع فنقول للقضية جزئية، ثم كل من القضيتين القضية الكلية والقضية الجزئية تارة تكون موجبة وتارة تكون سالبة، تكون المحصورات على هذا أربع: موجبة كلية وسالبة كلية، موجبة جزئية وسالبة جزئية. ثم لكل هذه القضايا أو لهذه المحصورات الأربع لها سور، كما أن للبلد سور يحده، يعني نقول هذه البيوت هي تمثل المنطقة الفلانية لأن هذا السور هو الذي يحد مجموعة هذه الوحدات السكنية أو هذه البيوت. كذلك القضية لها السور الذي يحد الأفراد اللي وقع عليهم حكم الحكم بالمحمول. عندما أقول مثلا كل إنسان ناطق، كل إنسان، فإنني حكمت بالناطقية على كل فرد من أفراد الإنسان، لأن لفظة كل مثابة سور البلد الذي يحد البلد، أيضا لفظة كل سور يحد أفراد الموضوع الذين حكمنا عليهم بالناطقية. وكذلك في بقية القضايا على هذا الأساس قالوا بأن ما به بيان كمية الأفراد يقال له سور. القضية الموجبة الكلية لها سورها الخاص، السالبة الكلية لها سورها الخاص، مثلا كل السور الخاص الموجبة الكلية، أو كل ما يقع في مثل هذا اللفظ مثلا سواء من لغة العرب أو من غير لغة العرب، أو كافة مثلا أو جميع مثلا، كل هذه الألفاظ تصبح أن تقع سور للقضية الموجبة الكلية. السالبة الكلية مثلا لا شيء مثلا، ها، أو ما في الدار ديار كما عندهم معنى لا شيء، أو لا واحد مثلا، هذه كلها سور للقضية السالبة الكلية. أو الموجبة الجزئية بعض مثلا، ها، واحد مثلا، هذه سور للقضية الموجبة الجزئية. أو السالبة الجزئية بعض ليس أو ليس كل مثلا، هذه كلها أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي يمكن أن تؤدي نفس المعنى المراد في مثل هذا السور. كل قضية موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية لها سورها الذي يحدد كمية الأفراد التي وقع عليها الحكم بالمحمول. اعبروا عنا بالسور تشبيها له بسور البلد كما قلنا. ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربع، لأنه سبق أن قلنا بأن
القضية الشخصية لا تصلح، القضية الطبيعية كذلك تصلح، المهملة في قوة الجزئية تبقى عندنا محصورة. ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربع من أمر يبين كمية أفراد الموضوع، يسمى ذلك الأمر بالسور، إذ كما أن سور البلد محيط به كذلك هذا الأمر، يعني كذلك سور القضية محيط بها بما حكم عليه بأفراد الموضوع، يعني سميت هذا سور أيضا تشبيها له سور البلد بما حكم عليه من أفراد الموضوع. فسور الموجبة الكلية هو كل، ولام الاستغراق وما يفيد معناهما من أي لغة كانت، وسور الموجبة الجزئية بعض وواحد وما يفيد مؤداهما كذلك من لغة العرب أو من غير لغة العرب، وسور السالبة الكلية لا شيء ولا واحد ونظائرهما قلنا من لغة العرب ونظائرهما، وسور السالبة الجزئية ليس بعض وبعض ليس وليس كل وما يساويهما. قوله وتلازم الجزئية، القضايا المعتبرة، القضايا المعتبرة في المنطق احنا عدينا بانه القضايا او بتقسيم القضية الحملية باعتبار موضوع القضية الحملية اربع قضايا، لانه اما ان يكون موضوعها جزئي حقيقة نقول لها قضية شخصية، او يكون كلي مع قطع النظر عن الافراد فنسميها طبيعية، او يكون كلي مع النظر للافراد وبيان كمية الافراد فنقول لها محصورة، او مع عدم بيان كمية الافراد فنقول لها مهملة. خب المنطقي باي هذه القضايا يعتبر كلها معتبرة عندنا؟ اقول بان المعتبر عند المنطقي فقط وفقط هي المحصورات الأربعة. أما القضية الشخصية قلنا بأن الشخصية أمور جزئية، والأمور الجزئية غير ثابتة متغيرة، وكما تعلمون بأن الجزئي غير كاتب ولا مكتوب، الجزء الحقيقي المقصود الجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي غير كاتب ولا مكتتب، وإنما يدرس ضمن القضايا المحصورة، هذا الشخصي هذا الجزئي يدرس ضمن القضايا المحصورة، أما بنفسه فلا فائدة من وراء دراسته وبحثه. أما بالنسبة إلى الطبيعي، أما بالنسبة إلى الطبيعي فهو أيضا من الأمور التي ليس لها وجود في الخارج، لأنه كما تعلمون بأننا في القضية الطبيعية ننظر إلى الكلي بما هو كلي مع قطع النظر عن أفراده، وإذا تتذكرون في الكلي الكلام عن الكلي، الكلي ليس له وجود في الخارج، وإنما الموجودة هي الأفراد، إنما الموجودة هي الأفراد، وإذا قطعنا النظر عن الأفراد يكون الكلي ما له وجود في الخارج، يكون الكلي بما هو كلي ليس له وجود في الخارج وإنما موجود في الذهن، والشيء ما لم يكن له وجود في الخارج المنطقي يدرس المعقولات الثانية، المنطقي يدرس هذا الشيء الذي هو متأصل في الوجود كما يقولون، وهذا الكلي ليس متأصل في الوجود إنما وجود في الذهن موجود في العقيل، هذا وجه. والوجه الثاني يقولون بأنه الطبيعي مثابة مثابة الشخصي، شلون قلنا مثلا بأنه بغداد عاصمة العراق، بغداد عاصمة العراق حكمنا بالمحمول وهو عاصمة العراق على من؟ على خصوص هذه البلدة، على خصوص بغداد، على شخص بغداد، قضية شخصية، وقلنا بأن القضية الشخصية غير معتبرة عند المنطقي. كذلك عندما نحكم بأن نقول مثلا الإنسان نوع، حكمنا بالنوعية على من؟ على الإنسان الكلي بما هو كلي مع قطع النظر عن الأفراد، مع قطع النظر عن الأفراد. طب إذا حكمنا على الإنسان الكلي بما هو كلي مع قطع النظر عن الأفراد، يعني خصوص هذا الكلي، شخص هذا الكلي، وهذا معناه بالتالي تكون القضية الطبيعية بمثابة القضية الشخصية، تكون بمثابة القضية الشخصية. كما أننا لم نقبل القضية الشخصية كذلك القضية الطبيعية لا نقبلها لعدم قبولنا للقضية الشخصية، بقت عندنا قضية واحدة، أي قضية؟ قضية القضية المهملة. القضية المهملة كما مر معكم في منطق المظفر يعبر عنها بقوة القضية الجزئية، في قوة القضية الجزئية، بمعنى أنه إذا حكمنا على شيء، إذا حكمنا بمحمول على موضوع في الجملة لابد أن نحكم على بعض الأفراد، لما أن نحن معنى القضية الجزئية إذا تذكرون والآن نذكر بأن القضية الجزئية معناها هو هكذا، بأن يكون الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع وبس، نسكت عن الباقي، يعني مع السكوت عن الطرف الآخر يمكن أن يقع الحكم عليهم ويمكن أن لا يقع الحكم عليهم. بتعبير آخر نقول هكذا أن القضية الجزئية هي الحكم بالمحمول على جملة من أفراد الموضوع، ومرفق من كلمة جملة من أفراد الموضوع وبعض من أفراد الموضوع، لا يوجد فرق بينهما. القضية المهملة هي الحكم بهكذا، الحكم على جملة من أفراد الموضوع، لكن ما ندري بأن المتكلم يريد كل أفراد الموضوع أو بعض أفراد الموضوع، على أي حال يريد جملة من أفراد الموضوع، والجملة من أفراد الموضوع تساوي كلمة بعض أفراد الموضوع. على هذا الأساس قالوا تلازم بين القضية المهملة وبين القضية الجزئية، يعني كل ما حكمنا بالمحمول على جملة من أفراد الموضوع لا بد أن يتحقق البعض، وكذلك إذا حكمنا على بعض أفراد الموضوع لا بد أن يتحقق جملة من أفراد الموضوع. نفس الكلام، نفس المعنى، نفس المؤدى. على هذا الأساس قالوا بين القضية المهملة وبين القضية الجزئية بينهما تلازم. خب إذا كان القضية الشخصية غير معتبرة والقضية الطبيعية غير معتبرة والقضية المهملة في قوة القضية الجزئية، تلازمها يعني معها تلازم القضية الجزئية، على هذا الأساس يكون المتبقي عندنا من القضايا المعتبرة في المنطق هي المحصورات الأربع، والمهملة تدخل في ضمن المحصورات الأربع، وأما الشخصية والطبيعية فتخرج. قوله وتلازم الجزئية، يعني المهملة تلازم الجزئية. اعلم أن القضايا المعتبرة في العلوم هي المحصورات الأربع لا غير، وذلك لأن المهملة والجزئية متلازمتان، إذ كل ما صدق الحكم على أفراد الموضوع في الجملة صدق على بعض أفراد على بعض أفراد الموضوع، قلنا معنى بعض أفراد الموضوع يعني جملة أفراد الموضوع، وبالعكس يعني كلما صدق الحكم على أفراد الموضوع في البعض يعني بعض أفراد الموضوع صدق على جملة أفراد الموضوع، فالمهملة مندرجة تحت الجزئية واقعته، ولذلك قالوا بأن المهملة في قوة القضية الجزئية، والشخصية لا يبحث عنها بخصوصها، يعني بما هي قضية شخصية لا يبحث عنها، وإنما في القضايا المحصورة يبحث عنها، لا يبحث عنها بخصوصها، فإنه لا كمال في معرفة الجزئيات لتغيرها وعدم ثباتها، بل إنما يبحث عن الجزئيات في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الأشخاص إجمالا، يعني على الكل أو البعض إجمالا، يعني على الكل أو البعض. والطبيعية، فبادر هنا المهملة والشخصية، والطبيعية لا يبحث عنها في العلوم أصلا، يعني أصلا هنا طبعا إشارة إلى هنا، قال بأنه الشخصية لا يبحث عنها بخصوصها، لما يبحث عنها في ضمن المحصورات، هنا يريد أن يقول الطبيعية حتى في ضمن المحصورات لا يبحث عنها، ولذا قال أصلا لا يبحث عنها في العلوم أصلا، فإن الطبائع الكلية من حيث نفس مفهومها كما هو موضوع الطبيعية لا من حيث تحققها، يعني احنا ننظر لها مع قطع النظر عن الأفراد، المفهوم الكلي أو الطبيعة الكلية بما هي مع قطع النظر عن الأفراد، لا من حيث تحققها في ضمن الأشخاص غير موجودة من خارج بلا أشكال موجودة، فالطبائع كما يقولون فلا كمال في معرفة أحوالها، فانحصرت القضايا المعتبرة في المحصورات الأربع اللي هي الموجبة الكلية والسالبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الجزئية. قوله ولا بد في الموجبة، قوله ولا بد في الموجبة أي في صدق الموجبة، طبعا المحشي في قوله في صدق الموجبة جواب إشكال مقدر، بأنه لما أن تكلم قال بأن ولا بد في الموجبة، طبيعي هناك يتكلم عن من وجود الموضوع، ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع، وكأنما القضية السالبة لا تحتاج إلى موضوع، بينما كل قضية لابد أن يكون فيها موضوع وأيضا محمول، سواء كانت قضية موجبة أو كانت قضية سالبة. وإنما الكلام عن ماذا؟ الكلام عن صدق القضية، الكلام عن صدق متى تكون القضية الموجبة صادقة. لابد حتى يكون، حتى تكون القضية الموجبة صادقة لابد من أن يكون لها موضوع، بينما القضية السالبة لا تحتاج إلى موضوع. كما تعلمون بأنه هكذا، القضية الحملية الموجبة عندنا طرف موضوع وطرف آخر محمول، وثبوت هذا المحمول للموضوع فرع ثبوت المثبت لا، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. لابد أن يكون هذا أولا ثابت الموضوع، بعد ذلك المحمول. زيد قائم، فإذا كان زيد ما موجود، زيد المعدوم على يساه، هذا صفة وجودية، بعد القيام صفة وجودية، شلون نفرع القيام على زيد وهو معدوم؟ فلابد أن نفترض أولا زيد موجود، بعد ذلك نفرع الصفة الوجودية على هذا الفرع. ثبوت الشيء وهو القيام لشيء وهو زيد فرع ثبوت من؟ ثبوت المثبت له، يعني فرع ثبوت من؟ ثبوت زيد. أول يكون زيد موجود، بعد ذلك القيام يكون ثابت لزيد، بينما القضية السالبة لا تحتاج إلى وجود موضوعها في الصدق، لا تحتاج إلى وجود موضوعها في الصدق. ولذلك نحن نقول دائما السالب انتفاء الموضوع صادقة، سبب انتفاء الموضوع، كما هو المثال الذي أذكره مثلا الشيخ المظفر وهو معهود في أذهانكم، أبو عيسى بن مريم لا يأكل ولا يشرب ولا يصلي ولا يحج ولا يعبد الله أصلا، كلها قضية صادقة، لأن الموضوع من أصل منتفي، سالب انتفاء الموضوع. واللي يبغي يصير مترقي ويتحكى شوية يقولون هذا طالب دارس منطق، إذا تكلم ويا أحد ثاني يقول له اسكت يا أخي، هذه سالبة بانتفاء الموضوع، هذه القضية سالبة بانتفاء الموضوع. وعلى هذا الأساس قال بأنه لابد في الموجبة من وجود الموضوع، يعني في صدق القضية الموجبة الحملية لابد أن يكون موضوعها موجود، أما بالنسبة للقضية السالبة فمو ضروري وجود موضوعها. قوله ولا بد في الموجبة أي في صدقها، يعني في صدق الموجبة، وذلك لأن الحكم في الموجبة بثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت المحمول للموضوع كما مر في قضية الحملية، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، يعني حتى نثبت المحمول للموضوع لابد أن يكون الموضوع ثابت، أعني الموضوع المثبت له، يعني أعني الموضوع، فإنما يصدق هذا الحكم، يعني الحكم بالمحمول على الموضوع، متى يصدق؟ إذا كان الموضوع محققا، يعني موجودا، إما في الخلق وجودا، إما أن يكون في الخارج أو يكون بالذهن بحسب القضية، إذا كانت القضية ذهنية أو كانت القضية خارجية، على أي حال أن يكون الموضوع لابد أن يكون موجود، وجوده في الذهن أو وجوده في الخارج، إما في الخارج إن كان الحكم بثبوت المحمول له هناك، يعني في الخارج، أو في الذهن كذلك، يعني إذا كان الحكم بثبوت المحمول للموضوع في الذهن، ثم القضايا الحملية المعتبرة في العلوم باعتبار وجود الموضوع. الآن يأتي ليقسم القضية الحملية باعتبار آخر، أساس تقسيم آخر كان أساس القسمة في تلك القسمة اعتبار موضوعها، الآن باعتبار وجود الموضوع، تقسيم القضية الحملية باعتبار وجود الموضوع. تارة يكون موضوع القضية الحملية تارة يكون موجود في الخارج، بالفعل موجود، بالفعل موجود، مثلا نقول مثلا كل إنسان ناطق، نقصد كل إنسان موجود في الخارج فهو ناطق في الخارج، يعني تارة لها يصف في الخارج وهو موجود في الخارج، الفرد الخارجي. على هذا الأساس هنا القضية قضية ماذا؟ قضية خارجية. وتارة يكون موضوع القضية موجود في الذهن، موضوع القضية موجود في الذهن ما موجود في الخارج، ما له وجود في الخارج، ومو ناظر إلى الحقيقة، يعني أن عدم فرد الخالق هي أن القضية الحقيقية ناظرة إلى الأفراد الممكنة، يعني سواء كانت أفراد موجودة بالخارج أو مقدرة الوجود، بينما القضية الذهنية ناظرة إلى الأفراد المستحيلة الوجود في الخارج، مستحيلة الوجود في الخارج. فلذلك يضرب مثال شريك الباري ممتنع الوجود في الخارج، شريك الباري ممتنع الوجود في الخارج، فثبوت المحمول للموضوع الموجود هذا شريك الباري ما موجود في الخارج، وإنما موجود وين؟ فقط موجود في داخل الذهن. إذا كان الحكم بالمحمول على الموضوع الموجود في الذهن فقط يسمونه القضية ذهنية، يسمونه القضية ذهنية. وإذا كان الحكم قلنا بالمحمول على الموضوع الموجود في الخارج يسمونه القضية خارجية. وإذا كان الحكم بالمحمول على الموضوع مو القضية موجودة في الخارج أو موجود في الذهن، ناظر إلى، وإنما ناظر إلى حقيقة، ناظر إلى الحقيقة وعقط عن نظر، لكن ناظر إلى الأفراد الممكنة إلى أشكال، يعني ما عقط عن نظر عن موجودين لا أفراد الخارج أو لا، سواء كان يعني بمعنى آخر سواء كانت أفراد محققة الوجود أو مقدرة الوجود، الحكم يكون ناظر للحقيقة. يسمونها القضية، يسمونها قضية حقيقية، يسمونها قضية حقيقية لأن الحكم ناظر للحقيقة. وأتذكر في منطق المظفر ذكرت لكم فائدة مثل هذا البحث في الأصول، بأنه في الأصول يكون هذا البحث خصوصا القضية الخارجية والقضية الحقيقية، القضية الخارجية إذا جاء حكم شرعية أو رواية معينة يقول هل هو على سبيل القضية الخارجية أو هل هو على سبيل القضية الحقيقية. فإذا كان الحكم ورواية جاية من عهد الرسول صلى الله عليه وآله أو من عهد الأئمة إلى يومنا هذا نشوف الرواية وهي واردة على سبيل القضية الخارجية، هل الحكم يشملنا بعد ولا ما يشمل الحكم؟ لأن الرواية واردة في ذلك العهد في ذلك الزمان، وكان يخاطبها الرسول أو يخاطبها المعصوم الأفراد المتحققة الوجود بالفعل، يعني على سبيل القضية الخارجية. أما لو كان الحكم على سبيل القضية الحقيقية الحكم يشملنا لو ما يشملنا؟ يكون يشملنا لأنه ناظر إلى حقيقة الموضوع مع قطع النظر عن الأفراد، سواء كانت متحققة الوجود أو مقدرة الوجود، يعني راح توجد كما هو الآن موجود. فيشملنا الحكم على هذا الأساس، هذا أن القضية الحكم دائر مدار القضية الخارجية أو القضية الحقيقية. ثم القضايا الحملية المعتبرة في العلوم باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسام، بأن الحكم فيها إما على الموضوع الموجود في الخارج محققة، يعني موجودة بالخارج بالفعل موجودة، نحن كل إنسان حيوان بمعنى أن كل إنسان موجود في الخارج بالفعل حيوان في الخارج، اختار أن يكون كذا، وإما على الموضوع الموجود في الخارج مقدرا، نحو كل إنسان حيوان بمعنى أن كل ما لو وجد في الخارج كان إنسانا، يعني بعبارة أخرى مثلا بالمثال اللي ذكر مثلا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنه هكذا كل إنسان أو كل مسلم يوجد في الخارج فهو مكلف مثلا بمحاربة اليهود مثلا، نفترض هكذا، فيكون الحكم شامل حتى المقدرة لأفراد المقدرة، مو إلا ضروري تكون أفراد موجودة، كل ما لو وجد في الخارج كان إنسان فهو على تقدير وجوده في الخارج حيوان، فهو على تقدير وجوده في الخارج حيوان، وهذا الموجود المقدر إنما اعتبروه، يعني بالنسبة للقضية الحقيقية إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة، بعد الأفراد المستحيلة لا يحق لها الحكم، لا الممتنعة كأفراد لا شيء وشريك الباري، خب هذه لا تدخل في القسم الثاني، وإما على الموضوع الموجود في الذهن هاي تكون الأفراد المستحيلة تدخل فيه، كقولنا شريك الباري ممتنع الوجود، ممتنع بمعنى أن كل ما يوجد في العقل ويفرضه العقل شريك الباري فهو موصوف في الذهن بالامتناع في الخارج، وهذا مما اعتبروه في الموضوعات التي ليست لها أفراد ممكنة التحقق في الخارج، يعني الأمور المستحيلة، الأمور الممكنة في القسم الثاني، الأمور المتحققة بالفعل القسم الأول، الأمور المستحيلة في القسم الثالث. قلنا القسم الأول يتضمن القضية الخارجية، القسم الثاني يسمونه بالقضية الحقيقية، القسم الثالث يسمونه بالقضية الذهنية. الآن يدخل بنا لموضوع جديد اللي يعبرون عنه بالقضايا المعدولة والقضايا المحصلة. ماكو شيء جديد غير ما ذكره الشيخ المظفر، وإن كان هناك تفصيل أفضل نشير بأنه كلمة محصل بمعنى موجود، وإذا ذكره الشيخ المظفر هناك أشار أي تحصيل بمعنى أي ما يدل على شيء موجود أو على صفة موجودية، على شيء موجود أسد وزيد ودار ومدرسة وكذا كتاب نقول له شيء موجود، أو صفة وجودية مثل عالم وكريم هو يتعلم وغير قائم، هذه نعبر عنها بالصفات الوجودية. على هذا الأساس سمونا قضية محصلة، يعني حرف السلب لم يدخل في هذه العدة. يسمون القضية إذا كان موضوعها ومحمولها شيء وجودي أو صفة وجودية خالية من أدوات السلب يسمونها ماذا؟ يسمونها قضية محصلة. إذا دخل حرف السلب، إذا دخل حرف السلب على القضية يسمونها معدولة. والعدول لمعنى ذكر المحشي بأنه في الأصل مجيء حرف السلب حتى يسلب النسبة، يعني في الأصل يقول زيد قائم يعني ثبوت، النسبة ثبوتية هنا يعني نسبة القيام لمعنى لزيد. أداة السلب تأتي فتسلب هذه النسبة، زيد ليس بقائم، زيد ليس بقائم، فنسبة ثبوت القيام لزيد صار فيها سلبت ببركة حرف السلب. ليس أصل مجيء، أصل مجيء أدوات السلب على الأساس تسلب الرسمة، ثم استعملت في هذا الأمر بأن تأتي في حرف السلب ليقع جزء من أجزاء القضية، إما أن يكون جزء من جزء الموضوع أو يكون جزء من جزء محمول أو يكون في كلا طرفين، يسمونها قضية معدولة، يسمونها قضية معدولة. وبعضهم قال بأنه العدول معناها صارت قضية معدولة لأنه حرف السلب ما يدخل في الموضوع والمحمول، يعني أخرج من نفس المعنى، أخرج من موضعه واستخدمه في أحد الطرفين الموضوع أو المحمول. على هذا يسمونها قضية معدولة. تارة يكون حرف السلب، تارة يكون جزء من الموضوع فيسمونها معدولة الموضوع بعض، وتارة يكون جزء من المحمول فتسمى معدولة المحمول. بطبيعة الحال إذا قلنا معدولة المحمول فتكون محصلة وغن مشي على الأرض
زي
سبقا نقول قضية محصلة، أو زي وقعت غير تستخدم أداة السلب أيضا تجري على الأصل،
وإذا
خرجت عن الأصل تحتاج إلى عناية. وقد يصرح بكيفية النسبة فتسمى وجهة وما به البيان جهة. خب كيفية النسبة، كيفية النسبة إذا تذكرون في منطق المظفر مر معاكم بأنه الآن طبعا دخلنا شوية في الحاشية والتعقيدات،
يعني في الصنبع
بعد المركب، في بداية المركبة والقضايا المركبة راح ندخل فيه، يعني ما تختصوا بالحاشية. إذا تتذكرون بأنه والكلام هناك في المنطق المظفر
حول
شيء عبر عنه بمادة القضية
عنوان،
هو كان حديث شكل أذكر في الكتاب حتى ذكرت لكم بأنه أول عنوان قال جهة القضية، ثم عدل عن جهة القضية وقدم بموضوع آخر عبر عنه
بمادة
قضية، ثم بدأ في الحديث حول جهة القضية. ومجموع الكلام بين مادة القضية وبين جهة القضية عبر عنه بكيف النسبة. كيف النسبة تجين؟ كيف النسبة؟ غاية الأمر أن النسبة عندنا في القضايا هذه أن النسبة على شكلين، على نوعين، نسبة واقعية ونسبة غير واقعية، يعني نسبة ملفوظة، نسبة من خلال اللفظ ونسبة من خلال الواقع. إذا تذكرون بأن مادة القضية عبر عنها أننا إذا نسبنا المحمول إلى الموضوع في نفس الأمر الواقع لا يخلو من أحد أمور ثلاثة، إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان الواقع. هذا كله عبر عنه يعبرون عنه يعني نسبة المحمول للموضوع،
نسبة بعد
نسبة المحمول للموضوع في القضايا الثلاث، في الأمور الثلاث اللي ذكرناها يسمونها نسبة شنو؟ نسبة واقعية، يعني من خلال الأمر والواقع في الواقع مو بحسب هذا. يعني أنا مثلا بكل إنسان حيوان بالضرورة، يعني ضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان، ضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان في وين؟ في الواقع مو من خلال القضية اللي ذكرها. يعني مثلا لو قلت كل إنسان حيوان بالإمكان، حيوانية بالنسبة للإنسان نصيب وتبقى، تبقى الحيوانية بالنسبة للإنسان ضرورية. على هذا الأساس نعبر عن هذه النسبة، هذه النسبة نعبر عنها بالنسبة الواقعية. بينما في جهة القضية، جهة القضية كما تذكرون أيضا في منطق المضافات لأنه الجهة شنو مقصود بها؟ ما يفهم، ما يفهم ويتصور من لفظ القضية. شنو اللفظ قال؟ ما يهمنا شنو النسبة الواقعية، شنو اللفظ قال. هذه يسمونها نسبة ملفوظة، احنا نصطلح عليها نسبة ملفوظة، هم نسبة غير واقعية، هم انها نسبة غير واقعية. كيف النسبة يطلق على النسبة الواقعية وعلى النسبة الغير واقعية؟ نعبر عنها كيف؟ النسبة يعني نسبة ثبوت المحمول للموضوع، نسبة ثبوت المحمول للموضوع في الواقع ما هي؟ كيف؟ تقول لي ضرورة. أسألك نسبة ثبوت المحمول للموضوع في النسبة الغير واقعية كيف؟ فتقول لي مثلا الإمكان، عندما أقول لك مثلا كل إنسان حيوان بالإمكان، هي في الواقع في نفس الأمر كل إنسان حيوان، كل إنسان الحيوانية ثابتة للإنسان بالضرورة، بينما أنا هنا تلفظ أن الحيوانية ثابتة للإنسان بماذا؟ بالضرورة، بالإمكان. فكيف النسبة هناك؟
الضرورة.
وكيف النسبة هنا؟ الإمكان. عند النسبة واقعية ونسبة غير واقعية، وكلهم نسميهم كيف النسبة. تارة النسبة الغير واقعية اللي نفهمها ونتصورها من خلال اللفظ، تارة الطابق ما في الواقع، يعني تطابق النسبة الواقعية، وتارة لا تطابق النسبة الواقعية، لا تطابقها كما ذكر لكم الشيخ المظفر إذا تذكرون هنا بأن معنى لا تطابقها لا تصل إلى حد تناقضها تكاذبها، نصير تكاذبها، وإنما تختلف معها بالإمكان والضرورة مثلا، هذا ما يصل إلى حد التكاذب والتناقض. وتارة تكون القضية موجهة أنها ضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة، كل إنسان كاتب بالإمكان العام مثلا، هل نعبر عن إمكان عام، نعبر عن ضرورة، نعبر عن دوام، يعبرون عنه جهة القضية، جهة القضية. إذا القضية ذكرنا فيها هذا الشيء يعبرون عن قضية موجهة، ولذا يقولون وما به البيان جهة، يعني اللي يبين لك كيفية النسبة يعبرون عنه جهة. تبغى تسألني كل إنسان حيوان، تقول لي كيف نسبة الحيوانية للإنسان؟ أقول لك بالضرورة، فبينت لك الجهة، فبينت لك كيف النسبة، وصحيح؟ بينت لك كيف النسبة، فيقول وما به البيان، يعني ما بين لك كيف النسبة، يقال له جهة، مثل ضرورة ودوام وإمكان وغيرها نعبر عنها جهة. إذا ذكرت في القضية نسميها قضية موجهة، إذا لم تذكر في القضية يسمونها قضية غير موجهة أو يسمونها مفقودة الجهة أو يسمونها مهملة أو يسمونها مطلقة بعضهم، يعني غير مقيدة، مطلق المعنى غير مقيدة.
فكروا بس هذا القدر.
قوله بكيفية النسبة، أي نسبة المحمول إلى الموضوع سواء كانت إيجابية أو سلبية، تكون لا محالة مكيفة في نفس الأمر والواقع، اللي عبرنا عنها النسبة الواقعية، مكيف في نفس الأمر والواقع بكيفية، مثل الضرورة والدوام أو الإمكان أو الامتناع أو غير ذلك. فتلك الكيفية الواقعة في نفس الأمر تسمى مادة القضية. ذكر هناك أيضا شيء مضاف مادة القضية. ها؟ إيه أخو الدوام يدخل ضمنه مثلاً يدخل ضمنها بس يعني ما يكون في الواقع شيء دائم إله، يدخل ضمن الضرورة، يعني ماكو شيء يثبت إله بالواقع بالدوام داخله في ضمنها على بهالصورة. فتلك الكيفية الواقع في نفس الأمر تسمى مادة القضية. ثم قد يصرح بالقضية يعني في اللفظ، أنا ألفظ القضية يعني ثبوت الحيوانية للإنسان بالضرورة في نفس الأمر الواقع. أنا أجي أقول كل إنسان حيوان بالضرورة، يعني من خلال لفظ شنو فهمتون؟ أن الحيوانية ثابتة للإنسان بالضرورة. ثم قد يصرح بالقضية بأن تلك النسبة مكيفة في نفس الأمر بكيفية كذا، فالقضية حينئذ تسمى موجهة. وقد لا يصرح بذلك وتسمى القضية مطلقة، يعني ماكو قيد فيها، مطلقة. واللفظ الدال عليها في القضية الملفوظة والصورة العقلية الدالة عليها في القضية المعقولة تسمى جهة القضية، يعني الصورة العقلية لثبوت الحيوانية للإنسان بالضرورة اللي في ذهني نعبر عنها جهة. وأنا لما قلت بعد كل إنسان حيوان بالضرورة، كلمة هي لفظة الضرورة أيضا يقال لها جهة القضية، يسمى جهة القضية. فإن طابقت الجهة المادة صدقت القضية، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، وإلا كذبة. قلنا متى تكذب القضية؟ إذا وصلت إلى حد يعني تكاذب وتناقض، وإلا كما ذكر لكم الشيخ المبصر هنا في كتاب المبصر بأنه قد لا تطابقها في الجهة لكنها لا تكاذبها، وإلا كذبت كقولنا كل إنسان حجر بالضرورة.